بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أحمد معنى قبلك القاضي أن انقطع وتبين كذبا أو تبين بطلانا. يقول أخي نقول إن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان الاختيار في عمله، فإن عمل الخير فهو تحت مشيئة الله، وإن عمل الشر فهو تحت مشيئة الله تعالى. فمشيئة الله الكونية عامة تكون تحت مشيئة الإنسان للخير والشر، أي أن الإنسان مخير تحت مشيئة الله تعالى. نعم، هذا هو قول أهل السنة، أن الإنسان جعل الله عز وجل له اختيار، وهو أيضا هذا الاختيار ما ينقهد هذا الاختيار مسخر بمشيئة الله سبحانه وتعالى وما تشاءون أن يكون. يقول أما معنى قول ما معنى الحديث تصطفق ألياتهن مشركات، يعني عند الطواف بالبيت يتحرك أجسامهم عند الطواف بالبيت. يقول ما معنى قوله العاقل يكتفي بإيثار المكروه وإرادته بالظن الغالب، وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن لا يخفى عليه خاطئ. يعني أن الإنسان قد يرضى بشيء مكروه لأنه يرى أن عاقبته حسنة، كما يرى بالأدوية، يرى الأدوية وقطع العضو المتآكل يرضى بها أنه مكروه له، لأنه يرى عاقبته حسنة وهو أن يحفظ باسمه كامل. فالله عز وجل من باب أولى أن الله عز وجل له حكم ومصالح، قد يقدر شيئا لحكم ومصالح يعلم سبحانه وتعالى يعلمها سبحانه وتعالى. يقول الشفاعة النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لرفع الدرجات في الجنة خاصة به، تقدم أن هذا يعتبر من الأدعية وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول ما معنى قول ذل هو من مسلمة الدار لا من مسلمة الاختبار، يعني مسلم الدار بمعنى أنه يعامل معاملة المسلمين، له أحكام المسلمين في الحياة الدنيا كالمنافقين الاعتقاديين لهم أحكام المسلمين في الدار، بمعنى يصلى عليهم العبادة ويوارثون ويورثون، لكنه في حقيقة قلبه ليس عنده إيمان فهو ليس مسلم في الاختبار الذي هو الاختبار في البرزخ، لأن حقيقته أنه منافق. وإنما كان من مسلمة الدار أي من حيث الأحكام الدنيوية. يقول أخنا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك. استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله جل وعلا متوسلا بصفاته من أفضادها، استعاذ بصفته الرضا من ضدها والسخط، وبصفته المعافاة من ضدها وهي العقوبة. استعاذ بالله جل وعلا من غضب الله سبحانه وتعالى وأعوذ بك من ذلك. الله عز وجل ليس له ضد، فاستعاذ به منه سبحانه وتعالى أي من غضبه وسخطه. ما حال أثر القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. ثبت عن ابن عباس مجموع في رحمه. ما حال أثر النقل أرونيها إنه أخبره بعض من يقول القدر، فقال أروني لأن استمكنت منه لأقول أمس. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه. ما حال كشفة المجلس مع القدري، يعني ذكرها بعض أهل العلم سيدنا بطل الإمام، وقلنا في إسنادها من لم يوجد له تعليل. قصة المجوسي لها قصة المجوسي صحيحة، ذات قصة عمرو بن عبيد مع الشاعر. نكتب لا يعني ليست حديثا نتحرك بحرف، فإذا وافقت المعتقد الصحيح أو فيها عبرة ومثل لا بأس. وتذكر هذا التمرين ذكره عمر بن عبيد.
قال: فإن قيل فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب، والحركة بدون المتحرك، والتوبة بدون السائل. فإن قيل فإن كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه، أم هي مسقوطة من جميع الوجوه؟ قيل: هذا السؤال يرد عليه من وجهين، أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوق له الرضا بها من تلك الجهة أيضا؟ فهذا سؤال له شأن. فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم، أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، وهو من هذه الجهة شر، وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، وإنما حضر لها الشر بقطع مادة الخير عنها، فإنها خلقت في العقل متحركة، فإن عينت في العلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه، وحركتها من حيث هي حركة خير، وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضعه في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية، ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا من نفسها، وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حدث فيه لما حدثت فيه من الألم الذي كان يصابع لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة ضادرة لضده من اللذة مستحبة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها، وهو خير بالنسبة للفاعل
حيث وضعه في موضعه، فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات.
إذا كان حاصل هذا الكلام أن الأصل أن الشر لا يقدر الله عز وجل محضا، قد يكون شرا بنسبة معينة إلى شخص معين، ولكن الله عز وجل له حكم عظيمة فيها خير، قدر الشر من أجل هذه الحكم. وأيضا الشر بنفسه، الشر إنما وجد عند أن لم يسبق بالخير، فإن المحل إذا لم يشغل بالخير شغل بالشر. فالإنسان بطبيعته يدل على التوحيد والفطرة السليمة، فإذا لم يشغلها بالخير والتوحيد والطاعة شغلت بالشر. الله المستعان.
قال: فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يمكن في جناب الحق تعالى فما يكون في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا يكون فسادا من كل وجه لا مصلحة في خلقه بوجه ما. هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه بيده الخير كله، والشر ليس إليه بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا.
لأن الشر ما يجب يفعل شرا
قال فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقا ومشيئة، قيل هو من هذه الجهة ليس بشر، فإن وجوده هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر، والشر الذي هو فيه من عدم امداده بالخير وأسبابه، والعدم ليس بشيء حتى ينسب إلى من بيده الخير. فإن أردت مزيد إيضاح لذلك فعلي
بسبب عدم توفيق الله عز وجل له من جانب الخير، وليس من الله عز وجل ماذا طلب الشر وأراد الشر، إنما الله عز وجل منعه الخير عدلا منه سبحانه وتعالى.
قال فإن أردت مزيد إيضاح ذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة: الإيجاد والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خير وهو إلى الله، وكذلك إعداده وإمداده، فإن لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده.
وكذلك الإعداد والإمداد، فالله عز وجل أمر بطاعته ونهى عن معصيته، وحي من حيث الإعداد والإمداد أنه يعد الإنسان ويمده، فكان من حيث أن الله عز وجل يرزقه قوة على الفعل، فهذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا بد أن يكون لكل إنسان مكلف قوة على الفعل وإلا لم يكن مكلفا. وأما توفيقه للفعل فهذا على حسب ما تقتضي حكمة الله وعدله ورحمته، فقد يعين هذا الإنسان بتوفيقه سبحانه وحكمته، وقد يمنع هذا الإنسان عدلا منه وحكمة أيضا.
فإن قيل هل لا أمده إذ أوجده، قيل ما اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده، وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده، فإيجاده خير والشر وقع من عدم إمداده.
المقصود هنا الإعداد والإمداد غير التوفيق في وقت طول العمل. قال المؤلف لما إذا قيل هل لا أمده إلى وجده، يعني يوفقه حيث أن الله عز وجل قد أوجد في وقت طول العمل. فقال المؤلف الحكمة ما اقتضت إيجاده وإمداده، إنما اقتضت إيجاده وترك إمداد، فإيجاده هو الخير والشر يقع بسبب عدم الإمداد وعدم التوفيق.
فإن قيل فهل لا أمد الموجودات كلها، فهذا سؤال فاسد يظن مورده أن التسوية بين الموجودات أبلغ في الحكمة، وهذا عين الجهل، بل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء، وليس في خلق كل نوع منها تفاوت، فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت، والتفاوت إنما وقع لأمور عدمية لم يتعلق بها الخلق، وإلا فليس في الخلق من تفاوت. فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهم حق الفهم فراجع قول القائل: إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه.
والإنسان يعلم أن الله خلق الخير والشر، خلق الخير والشر، فالمعاصي من خلق الله والطاعات من خلق الله جل وعلا، وإنما هذا تقرير أراد المؤلف أن يقرب إلى الأذهان على أن الله عز وجل أمد صاحب الخير بالتوفيق وذاك منعه التوفيق ولم يمده، فعدم إمداده هو خلق الشر فيه، عدم إمداده لهذا الإنسان بفعل الطاعات هو نفسه خلق الشر فيه. وهذا من ماذا؟ من فعل الله جل وعلا ومن خلق الله جل وعلا. وإن كان الإنسان بنفسه متشبه بذلك، وسبب التشبه هو عدم سعيه وحركته إلى الخير، فالإنسان متحرك بالإرادة، فإن لم يتحرك إلى الخير تحركت نفسه إلى الشر. فيقول المؤلف السبب في الشر هو الإنسان نفسه، نفسه هو الذي تشبه بنفسه بالشر، لأنه لم يحرك نفسه إلى الخير، لم يحرك نفسه إلى الخير ولم يعمل الخير، فعند ذلك انشغلت نفسه بالشر. ونعم هذا هو خلاصة كلامه، والخلاصة من ذلك كل أن الخير والشر كل يوم من خلق الله، والخير والطاعات والحسنات من توفيق الله عز وجل للعبد، والسيئات خلقها الله عز وجل في العبد بسبب العبد، بسبب من العبد. ويدل على ذلك الآية: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسه. وقال في الآية الأخرى: قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم. فكل من الحسنات والسيئات من عند الله، أي خلقا وإيجادا. والآية الثانية: ما أصابك من حسنة فمن الله، أي توفيقا وإلهاما. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي تسببا وليس خلقا. فالشر من خلق الله، ولكن سببه الإنسان، الإنسان نفسه هو الذي تسبب في ذلك.
فإن قيل: كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ قيل: لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن ما يكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة. وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فبطقهم، الآيتين. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاث، وقيل: اقعدوا مع القاعدين، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة، فلما كرهوا منهم ثبطهم عنه. ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي تترتب على خروجهم مع رسوله، فقال: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، أي فسادا وشرا، ولأوضعوا خلالكم، أي سعوا بينكم بالفساد والشر، يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، قابلون منهم مستجيبون لهم. فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من شر ما هو أعظم من مصلحة خروجهم. فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه، فاجعل هذا المثال أصلا وقش عليه.
هذا مثال جيد يعني لغيره من الأمثلة. فالله عز وجل أمر بالجهاد في سبيل الله، وأمر المسلمين بخروج الجهاد، والمنافقون أيضا يشملهم خطاب، يشملهم الخطاب لأنهم مأمورون بالخروج، لأنهم من حيث الأحكام الظاهرة يعاملون مع أمر المسلمين، فهم مأمورون بالخروج للجهاد في سبيل الله. ومع ذلك الله عز وجل أمرهم شرعا وقدر كونا عدم خروجهم. لماذا؟ لحكم عظيم. الله عز وجل يحب الخروج جهادا في سبيله، ومع ذلك في خروج المنافقين أحب الله قعودهم، ونعم واقتضت حكمته سبحانه وتعالى أن يقعدوا حتى لا يحصل الشر. وخرج فيكم ما زادوا إلى خبالا إلى آخره.
وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها.
ما قوله من الوجه الثاني؟ ما هو الوجه الأول؟ من الوجه الأول؟ جهة الرب سبحانه وتعالى. نعم، في بداية البحث قال: إذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تقضي بين الفتن، فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه؟ أن هي مسقوطة من جميع الوجوه، من جميع الوجوه، هي الأسباب التي قدرت في وجود خير من الأمور. قال هذا السؤال يرد على وجهين: أحدهما من جهة الرب تعالى، وهذا يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبة، وإن كان يفضلها بذاتها ما هو الجهاد؟ هل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى المحبوبة وإن كان يفضلها بذاتها أو لا؟ نعم، الله عز وجل يحب هذه ما فيها من التكرم والمصالح، وإن كان يفضلها بذاتها، إن كان يفضل المعصية يفضل الشرق يفضل الزنا يفضل الشرك، لكن قدرها لأنها تفضي إلى أمور محبوبة إلى الله سبحانه وتعالى. وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى المحبوبة وإن كان يفضلها بذاتها؟ والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة، أن يرضى بما قدره الله عز وجل ويرضى بهذه الأمور التي فيها شر، أي بسبب ما فيها من الفتن؟ ما هو الجواب؟ هل على العبد أن يرضى بها أو لا؟ ما فهمنا؟ ما يرضى بالمعاصي ولم يجدها؟ ما أردنا هذا، يرضى بالقضاء ولا يرضى بالمقضي، ولا يرضى بالمقضي إذا كان معصية، كان معصية. يعني تقدم معنا التنبيه على هذا، على أن المقضيات إن كانت من حيث فعل الله جل وعلا، من حيث أن الله فعل ذلك وقدر وقضاه، يجب علينا أن نؤمن ونستسلم ونرضى، فلا يقول إنسان لما قدر الله ذلك ولا يعترف، فلا يعترف بذلك. ومن حيث المفعول المقضي إن كان خيرا فيجب أو يختلف باختلاف الأمور، فإذا كان معصية فيجب عليه أن لا يرضى بها، يجب عليه أن يبتعد عنها ويتركها، وإن كانت طاعات فيرضى بها، وإن كانت مصائب فيصبر عليها ويستحق له الرضا بها، يصبر عليها ويستحق له أن يكون راضيا بها. فالصبر واجب في المصائب والرضا مستحق. أن يبتر بيت السفالين الذي ليس واجبا على العبد الرضا في كل نقضية، ولكن بالقضاء، أي من حيث فعل الله يجب عليك أن ترضى به ولا تعترض على فعل الله عز وجل.
قال: وأما الوجه الثاني وهو الذي من جهة العبد فهو أيضا ممكن بل واقع، فإن العبد يسقط الفسوق والمعاصي ويكرهها، من حيث هي فعل العبد واقعة بكسبه وإرادته واختياره، ويرضى بعلم الله وكتابه ومشيئته وإرادته وأمره الكوني، فيرضى بما من الله ويسخط ما هو منه. فهذا مسلك طائفة من أهل العرفان، وطائفة أخرى كرهتها مطلقا. وقولهم يرجع إلى هذا القول، لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها
هو الظهر، ما فيهم ثلاثة كلهم يقولون بأنه ماذا، بأن المعاصي تكره، لكن هذا الثاني كما نبه المؤلف إطلاقهم الكراهة لا يريد به شموله لعلم الرب تعالى وكتابه ومشيئته، فإن هذا يجب القضاء الإيمان به. لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. هذا هو الإيمان بالقدر، أن الإنسان يستسلم ويرضى بما كتبه الله وقدره. فما كان يحتاج إلى تفصيل إلى طائفتين، لأن المعنى واحد. الله المستعان.
قال: لئن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه، والذي إلى العبد مكروه. فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها، قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص منه، التخلص من هذا المقام الضيق. والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد التخلص من الفريقين.
أنا أقصد ليس إلى العبد شيء منها، أي ليس ماذا، ليس إلى العبد أي سبب منها، وهذا باطل، لأن معنى ذلك أن الله عز وجل هو الذي أجبره، قال هذا هو الجبر الباطل، فهذا معناه أن العبد مجبور. الصحيح أن العبد متشدد، بفعله، والله عز وجل قدر ذلك، إذا ماذا وخلق الشر فيه بسبب ما حصل من الإنسان نفسه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فلما حصل الزيغ في قلب الإنسان وعدم قبوله للخير توجهت نفسه إلى الشر والعياذ بالله. قوله القدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري، هم يتخلصون منه لكن ببدعة أخرى، وهو أن العبد هو الذي يخلق فعله، الله عز وجل يعاقبه لأنه يفعل الشر. قالوا الشر من فعله وليس لله عز وجل فيه أي فعل. وأهل السنة متوسطون لأنهم سلكوا مسلك ماذا العبد والنظر في جميع الأدلة، ولذلك يقولون يعاقب على فعله، يعاقب على فعله لأن الله عز وجل أوجب عليه الخير ونهاه عن الشر وأعطاه قدرة على فعل الخير وعلى الابتعاد عن الشر، فسلك بنفسه مسلك الشر فعاقب الله عز وجل على ذلك. اللهم
صل. فإن قيل كيف يتأتى الندم؟ والتوبة مع جهود الحكمة في التقدير ومع جهود القيومية والمشيئة النابلة. قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته بجهود الأمر على غير ما هو عليه، فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر، وقال إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته. وفي ذلك قيل أصبحت منفعلا لما يختاره من لما يختاره مني ففعليته طاعاته.
هذا قول الجبرية، قول الجبرية، وهو أن الإنسان مطيع لأمر الله الكوني، بمعنى أنه تحت تصرف الله عز وجل فهو طاعة، إن فعل الخير فهو تحت تصرف الله، وإن فعل الشر فهو بإرادة الله، بمعنى أنه طاعة سواء فعل الخير أو الشر. وعلى قولهم فرعون يكون طاعة عند الله عز وجل في قوله أنا ربكم الأعلى، لأنه ماذا؟ لأن الله عز وجل قدر عليه أن يقول ذلك، فعلى قولهم يكون فرعون صادقا في هذا القول، ويكون الكفار وغيرهم كلهم لا يعاتبون، وهذا القول يلزم منه إبطال الحق، وأيضا يلزم منه أن كل شيء يحصل فهو فلا يلام صاحبه سواء شرك أو غير ذلك، ويلزم منه إبطال الجهاد وإبطال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإبطال الشرائع. فكل ذلك كله معنى على قولهم كلهم، لأنك إما مطيع لله عز وجل لأمر الله الشرعي أو لأمر الله الكوني، ما تخرج عن ذلك، وهذا القول فساده عظيم جدا. فقول إن عصيت أمره فقد أطعت إرادته مقصود أنه ما قدره الله عليه فأنا مطيع له سواء خيرا أو شرا. والواجب على الإنسان في الأوامر أو في الشرع أنه ينظر للأمر والنهي، المعاصي الإنسان يبتعد عنها نظرا إلى أمر الله ونهيه، وأما في جانب المصائب فينظر إلى القدر، يقول قدر الله عليه ذلك. وفي جانب المصائب ينظر الإنسان إلى القدر، وفي جانب المعايب المعاصي والمعايب ينظر الإنسان إلى الأمر والنهي، الله عز وجل أمر ذلك تبتعد فعمل، ونهى عن ذلك فتبتعد منه واسم.
قال وهؤلاء عن خلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية، فإن الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة، ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من أعظم المطيعين له، ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين، وهذا غاية الجهل. لكن إذا شهد العبد عز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ربه وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين، كان بالله في هذه الحال لا بنفسه، فوقوع الذنب منه لا يتأسى في هذه الحال البتة، فإن عليه حسنا حصينا، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، فلا يتصور منه الذنب في هذه الحالة. فإذا حجب عنه هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه حكم النفس، فهنالك نصبت عليه الشباك والإشراك والأشراك، وأرسلت عليه الصيادون،
وأرسلت عليه الصيادون، فإذا انتفى عنه ضباب ذلك الوجود الطبيعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة، فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه عن ربه، فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه.
يعني معنى هذا الكلام أن الإنسان إن كان موفقا بالله جل وعلا مستغني بالله من الله، ماذا مستغني من الله غير مستغني عنه، فهو في حفظ الله وعصمته ما دام مع الله جل وعلا. إن تخلى الله عز وجل عنه فالشر مسارع إليه، لذلك الإنسان ليس مستغنيا عن الله عز وجل طرفة عين، بحاجة إلى حفظ الله ومعونته وتوفيقه. فإذا وكل الله إلى نفسه ولا شيء يشير وقع في الدرس، لأن النفس متحركة إلى الخير أو إلى الشر، فإن لم يشعر نفسه بالخير ذهبت نفسه إلى الشر وشغل بالباطل. ولذلك قال فماذا يصير في حسن حصين إذا كان مع الله سبحانه وتعالى. فإذا حجب عن هذا المشهد ومشهد ماذا هو بقاؤه مع الله جل وعلا، تعلق قلبه بالله وتوفيق الله عز وجل، فعند ذلك يبقى بنفسه. والإنسان إذا وكل إلى نفسه استولى عليه الشيطان ونصبت عليه كما قال من الشباك والأشراك، بمعنى يقع في الضلالات والبدع والمعاصي وقد يكفر بالله جل وعلا والعياذ بالله. فعلى هذا فالإنسان بحاجة دائما إلى أن يكون سائلا من الله عز وجل الهداية والتوفيق، ومهما الإنسان أعطي علما وأعطي ذكاء وحرصا وحفظا فهو بحاجة دائما يسأل الله عز وجل التوفيق ويسأل الله الهداية والمعانة. الإنسان بحاجة دائما لا يستغني عن الله طرفة عين، بحاجة إلى معون الله إلى توفيق الله إلى هدايته، وإذا اغتر بنفسه سيقع في المعصية. وهذا قد يلاحظ الإنسان من نفسه عند أن يرى نفسه مفتقرا إلى الله، يكثر من الدعاء، يكثر من الرجوع إلى الله جل وعلا، يسأل من الله التوفيق، يجد انشراحا في صدره، ويجد طمأنينة في قلبه، ويجد حلاوة الإيمان، ويجد نفسه أيضا موفقا في الأعمال. وإذا اغتر بنفسه وأعجب بنفسه فعند ذلك ربما سرعان ما يقع في المعصية، وربما تجره إلى البدعة، وربما يجره إلى الضلال مخالفة السنة والعياذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.